مرض موجود في القطب، يعني في بطون القطب وفي واقع الحياة، وهو من أسوأ أنواع الاعتراض على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مناف للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن هذا النوع يا الإخوة الاعتراض على ما شرع الله بالأعراف والعادات والأهواء الجاهلية، وهذه عادة مذمومة ذكرها الله تبارك وتعالى عن الذين كذبوا الأنبياء وردوا دين الله عز وجل وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا النوع فاشل في الأمة إلا من رحم الله، قليل من الناس من لديه الاستعداد أن يترك عادات القبيلة اتباعا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له يا أخي هذا حرام، وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في هذا الطرب والموسيقى وما أشبه ذلك أن هذا حرام، وهذه الحديث فيه، فيقول العادة عندنا كذا والجماعة كذا والقبيلة كذا والناس كذا، فيعترض على الدين وعلى الشرع. لماذا؟ بالعادات والأعراف والأهواء والأوضاع الجاهلية، والأمثلة على هذا أيضا كثيرة فلا نطيل فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أنواع الاعتراض ولعله النوع الأخير الاعتراض على حكمة الله وعلى قدر الله وعلى أفعال الله تبارك وتعالى، وهذا قديم وعظيم وفاشل في الناس إلا من وفقه الله للرضا ولحقيقة الرضا. أكثر المعترضين كفار الذين اعترضوا على أصل الدين، أصل الحكمة، أصل القدر، أصل الاختيار، وقدوتهم في ذلك إبليس اللعين الذي اعترض على أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود لآدم، اعترض على حكمة الله فجعل ما أمره الله تعالى به مخالفا ومنافيا للحكمة. لماذا؟ لأنه يرى أن النار أفضل من الطين، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيرى أن عنصر النار أفضل، يعني يقول فالحكمة أن يسجد الطين للنار وليس العكس. انظروا هذا الاعتراض الشيطاني الخبيث، وكثير من الناس يقعون فيه يعلمون أو لا يعلمون فيما هو أشد منه، وبهذا طرده الله تبارك وتعالى من رحمته وجعل عليه لعنته إلى يوم الدين، وأصبح رأس الكفر في الدنيا والعياذ بالله. اعترض على حكمة الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى في ذلك. والمشركون تعلموا منه هذا النوع، اعترضوا على أن يكون البشر، على أن يكون الرسول بشرا، أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ما أنتم إلا بشر مثلنا، سبحان الله، يعني ماذا تريدون؟ قال لو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني يريدون أن يكون الرسول المنزل إليهم أو المرسل إليهم ملكا، أما إذا كان رجلا لا. فالله تبارك وتعالى له الحكمة العظيمة في ذلك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، حتى تكون القدوة وتكون الأسوة، فيكون هذا بشرا وهذا بشرا، فلو كان ملكا في الحقيقة لجعلناه بشرا في الصورة حتى يكون من جنسهم ويخاطبهم ليقتدوا به وهو من جنسهم، أما لو جاءهم ملك لقالوا أنت ملك صلي لأنك ملك، أما نحن بشر ما نستطيع، أترك الشهوات، أنت ملك لكن نحن بشر هل أترك الشهوات المحرمات، وهكذا فيعترضون. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة أن يختاروا أن يكون بشرا أو ملكا أو أن يكون في فلان لا في فلان. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لما لم يجعل الله تبارك وتعالى هذه النبوة وهذا الوحي هذا الذكر ينزل على عروة بن مسعود الوليد بن المغيرة رجل من القريتين مكة والطائف، أما ينزل على هذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس عنده أموال ولا وجاهة في قريش ولا عنده عبيد وجواري ولا كذا، هذا اعتراضهم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى هم يقسمون رحمة ربك، هم لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة الدنيوية هذه يقسمها الله تبارك وتعالى غير خلقه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء ربك مشكورا. أما النبوة أما الرحمة فالله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يحق لكم أن تعترضوا على اختيار الله تبارك وتعالى وتقول لو أنه اختار فلانا ولو أنه نبأ فلانا لآمنا به، أما وقد نبأ فلان فلا. اعترضوا على الأتباع، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قوم نوح وقريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء الضعفاء، ما آمن بك إلا هؤلاء اطردهم لنجالسك نحن عظماء القوم ونسمع منك، أما أن نجلس معهم ونتأذى بروائحهم ونحن لا يليق بنا ذلك. وهذا من اعتراضهم على أتباعه صلى الله عليه وسلم وعلى أتباع دينه، ولهذا أمره ربه ونهاه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين يريدون وجه الله هم خير عند الله تبارك وتعالى وهم أفضل من أولئك، ولكن الله تعالى جعل بعضهم لبعض فتنة وهو أعلم بالشاكرين تبارك وتعالى، فجعل إيمان الضعفاء فتنة لكي لا يؤمن الكبراء من حكمة الله عز وجل. يعترضون حتى القرآن، اعترضوا على تنزيله فقالوا أرادوا أن ينزل كيف جملة واحدة، يعني لا يريدونه بحسب الأحداث منجما بحسب الوقائع، يريدون أن ينزل جملة واحدة. فرد الله تبارك وتعالى أيضا هذا الاعتراض وبين أن الحكمة من ذلك التثبيت، ولكي لا يأتوا بمثل إلا جاءهم بالحق وأحسن تفسيرا. أنواع كثيرة من أنواع الاعتراض التي اعترض بها الجاهليون المشركون، واعترض المنافقون. المنافقون الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة يعترضون دائما على أوامر الله، أصحاب الشهوات يا أخوتي الكرام، أصحاب الشهوات في كل مكان وفي كل زمان لا بد أن يعترضوا على دين الله، لا يرضيهم ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكف، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخر. هذه عبوديته، إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخر. وهذا ما فعله المنافقون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يصفرون، والعياذ بالله. متى يرضى المنافق، متى يرضى أصحاب الشهوات؟ إذا تحققت شهواتهم ورغباتهم، قالوا أحسنت، هذا حكم طيب، وأنت حق الرسول الله، أو أنت فعلا داعي، أو إن كنت قاضيا قالوا هذا القاضي يقضي بالحق إذا حكم له، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فإن حكم لخصمه ولو كان هو المبطل وحكم القاضي بالحق قال والله هذا مبطل أو مرتشي أو كذاب، لأن المهم ما يخالف الهوى هم تبع لأهوائهم وليسوا تبعا للحق ولا يريدون الحق. فإذا كان لهم الحق وعلموا أنه لا بد أن الحكم سيكون لهم جاءوا وقالوا لا نريد أن يحكم بيننا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا في واقعنا الحالي أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نبغى واحد راعي دين وإيمان وثقي وطيب حتى يحكم، لأن واحد من البيانات التي عنده ستجعل الحكم له. لكنه لو كان في الحالة الأخرى يقول لا نريد فلانا، كما قال المجرمون من قبل، قال نذهب إلى كاهن جهينة أو نذهب إلى كعب بن الأشرف، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لا نذهب إلى محمد، قال لا نذهب إلى كعب لنأخذ الرشوة يهودي، هذا يمشي. وهكذا يعني الذين معيارهم هو العطاء، أن أعطوا إن أعطوا وإن لم يعطوا. ولذلك يعترض هؤلاء على قدر الله، كثير منهم يعترضون على قدر الله تبارك وتعالى. إن أعطاهم الله ووسع عليهم وأنعم عليهم قالوا أكرمنا، قال ربي أكرمنا، قالوا أكرمنا الله وأعطانا الله، وربك ما يعطي إلا من يحب وإلى ذلك، وجعلوا ذلك دليلا وعلامة على أن الله يحبهم وأن أعمالهم صالحة وطيبة، ونسبوا ما يأتيهم من مال إلى عبادتهم وإلى إخلاصهم وإلى صدقاتهم وإلى نفقاتهم، وما يعلمون أنه استدراج. وأما إذا قدر عليهم أرزاقهم، ضيق عليهم إذا منعهم وإن كان بعد عطاء، إذا أمرضهم وإن كان بعد شفاء وعافية، قال ربي أهانا. قالوا هذا لا، كيف تعذبني يا رب؟ كيف تفعل بي يا رب؟ ماذا فعلت يا ربي؟ أنا ماذا صنعت حتى تبتليني؟ أو لماذا فعلت كذا ولم تفعل كذا؟ سبحان الله، يعترضون ما أكثر ما يعترض الخلق قديما وحديثا على إقدار الله عز وجل، ويظن أنه غير أهل أن يبتليه الله بمصيبة، بفقد مال، بفقد حبيب، بمرض، لأنه يرى أنه من أهل الصلاح والدين. فلو كان هذا في الفجار في غيره من الذين يفعلون ما يفعلون لكان ذلك أحق وأجدر، ولا يعلمون أن الله تبارك وتعالى يبتلي بالخير والشر، وأنه عز وجل يمتحن من ينعم عليه ليشكر أو يكفر، ويمتحن من يأتيه ما لا يرضى به ليرى الله عز وجل أيصبر أم يجزع ويقنط. نسأل الله العفو والعافية. فمن هنا كان لابد من الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيما تقدم. من ذلك أيضا الاعتراض على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن اعتراض على حكمة الله كما فعل الخارجي أصل الخوارج الذي خرجوا من ضئضئه عندما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد، أو قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذا الكفر، من هذا الاعتراض. انظروا كيف، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، يقال هذا الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترض على الحكمة النبوية ويرى أن هواه وأن رأيه وأن عقله أصوب في هذا الشأن، يجب أن تكون بالمساواة أو أن يعطى الناس بحسب إيمانهم. فالمؤمنون إيمانا أقوى وأعظم يأخذون الألوف، ومن دونهم يأخذون المئات، والأقل إيمانا يأخذون الأقل من الإبل والأنعام. لكن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوحي من الله أن يعطي الأعراب، أن يعطي المؤلفة قلوبهم، أن يعطي حديثي عهد العهد بالإسلام. أما أولئك فكما قال صلى الله عليه وسلم يكلهم إلى إيمانهم، هؤلاء المؤمنون ورغبتهم فيما عند الله، رغبتهم في الجنة. منذ أن وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة قالوا فما لنا يا رسول الله إن نحن فعلنا، قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيم. هؤلاء المهاجرون أعظم أيضا من ذلك، هؤلاء لا يريدون نشف الدنيا ومتاعها ولا يبالون أعطوا أم لم يعطوا. أما أولئك فإذا أعطوا آمنوا، فآمن بعدهم قبائل وأمم، وإن لم يعطوا كفروا فتكفر بكفرهم أمم. فالحكمة واضحة جلية، ومع ذلك اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ويجب أن نعلم أيها الأخوة الكرام كما أشرت أن الاعتراض، يقول ابن القيم رحمه الله، هذه الاعتراضات وأمثالها سارية في جميع الخلق، قل من ينجو من نوع من أنواع الاعتراض على الله أو على دين الله أو على شرعه أو على أخباره أو على أحكامه، قل من ينجو من ذلك. ومن نجا منه وحقق درجة التسليم المطلق بلا معارضة ولا ممانعة فليحمد الله تبارك وتعالى على هذا، وليجعل هذا اختبارا وامتحانا لإيمانه. فالأمثلة التي ذكرنا إنما هي إشارات، وإلا فهذا الداء، داء الاعتراض، داء عظيم. وقليل من خلق الله الراضون بدين الله الذين هم حقا ذاقوا طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، لمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، جعلني الله وإياكم من الراضين من هؤلاء المصطفين الأخيار، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. كما أشرت لأننا لا نستطيع أن نمدد كما في المركز، فنضطر أن نكتفي بهذا وننتقل للأسئلة. وكثير لكن هذه نسوي هذه، لا هذه ما لها داعي. هذه ما أرى أنها صحيحة. طيب، يقول الأخ: يعني هذا ما هو السؤال، لما يسأل حبك الله وجزاك الله خيرا ولقائنا، نحن نعود إلى مكة إن شاء الله لأن بدأ العمل، فنرجع إلى مكة بإذن الله ولا نستطيع أن نعدكم. ويمكن الأخ في ذاته إذا أخذه قضية أن يتصل بنا هاتفيا إن شاء الله. إيش هي هذه؟ الصليب. صليب وأفعى. نعم. على كل حال، الصلبان هذه انتشرت هذه الأيام، والنجمة السداسية اليهودية انتشرت بحيث أصبح الإنسان مهما تحرز لو دقق لربما رآها في نفسه أو في أولاده أو في بيته، بل ربما أحيانا في المساجد لو دققتم يعني. وهذا دليل على الحزن الخبيث الماكر المبطن الذي يريد أن يجتاح هذه الأمة وأن يمسخها ويحولها إلى تابع ذليل لهؤلاء الكافرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فما في السيارات وما في الملابس وغير ذلك، ما هو إلا أمثلة من هذا، والله المستعان. بالنسبة لما يتعلق بهذا السؤال عن شركة الرازحي، اليوم وصلني من الشركة كتابا يتضمن تفسير نظام الشركة. أما النظام الأصلي للشركة فهو مطابق تماما لنظام مراقبة البنوك، وبالتالي فهو لا يختلف عن أي بنك من البنوك الأخرى، فهي بنوك ربوية جميعا وهذه لا شك فيها. لكن المذكرة التفسيرية التي وضعتها الهيئة الشرعية، من قرأها ولعلكم تطلعون عليها، يجد أنها تقيد، فهي في الحقيقة هي كأنها نظام جديد مقيد وليست تفسيرا للنظام. يعني مثلا في بعض مواد النظام يقولون تزاول الشركة، يعني تفعل أعمالها وفقا للنظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى في المملكة. الهيئة الشرعية تقول لابد أن تكون المعاملة وفقا للشريعة الإسلامية، فلا يكون فيها ربا ولا غرر ولا جهالة ولا تدليس ولا كذا ولا كذا. فالكلام غير الكلام في الحقيقة، لكن نقول هذه خطوة طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا في هذه الشركة وفي غيرها إلى إنفاذ ذلك وتحقيقه. ما يزال هذا الكتاب أو هذه المذكرة التفسيرية ما تزال اقتراحات ومطالبات، وهي يعني وصف لما يجب أن يكون لا لما هو كائن، يتشرح ما يجب أن يكون عليه وضع الشركة لا ما هي عليه، وإن كانت لا شك أنها أخف البنوك الموجودة، وأن من اضطر للتعامل البنكي منا فليتعامل معها ولا يتعامل مع البنوك الربوية، هذا لا شك فيه من الناحية العملية. لكننا نريد أن حقا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فتلتزم هذه الشركة وغيرها طبعا بما شرع الله من غير منازع ولا اعتراض، وترضى بذلك وزارة المالية ومؤسسة النقد، يجب أن يرضوا بذلك من غير أي اعتراض ولا منازعة، لأنهم إنما يريدون ويطلبون حكم الله ومطابقة وموافقة شرع الله، فهؤلاء يجب أن يؤيدوا لا أن يعترض عليه. يأذن؟ إيه طيب. حقيقة كثيرة كما ترون الأسئلة، فلذلك لكي يتوحد الفهم والموضوع أقدم ما له علاقة بالموضوع وهي كثيرة في ذاتها. يقول الأخ: من طلب رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه، من طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: إننا في تعاملنا مع الناس ودعوتهم قد نضطر أحيانا إلى إرضائهم حتى نكسب قلوبهم، فهل هذا يدخل تحت الحديث؟ ما دام غرضك من إرضائهم أو استرضائهم أن يؤمنوا بالله وأن ينالوا رضا الله فلا ينطبق عليك هذا إن شاء الله، لأنك تريد أن تكسبهم لله لا لنفسك. ففي الحقيقة من كان هذا حاله فهو لم يبتغي رضا الناس بسخط الله، وإنما أراد رضا الله وغايته هو رضا الله لكي يؤمن هؤلاء فيرضى الله تبارك وتعالى عنهم بإيمانهم ويرضى عنه بدعوته هؤلاء. ومما يرضاه الله لنا أن نستميل قلوبهم وأن نخاطبهم بالحكمة والرفق واللين لكي يؤمنوا بالله، فهذا مما يرضاه الله ومما شرعه. ما حكم الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية والشعوب التي ترضى بهذه القوانين، وما هو الحل الأمثل لتجنب ذلك؟ الكلام يطول في هذا، لكن المقصود حكومة أو شعبا من أراد، كما بين الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، جعله زعما ويشير إليه على طريق التعجب، انظر حال هؤلاء، ألم ترى التعجب، لفت نظر، أن ترى حال هؤلاء، ألم ترى الذين يزعمون، جعله زعما، لا حقيقة له، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني اختاروا حكم الطاغوت على حكم الله، فمن اختار ذلك فهو كافر حكومة أو شعبا، وإن قال بلسانه أننا نريد الدين أو نريد الإسلام أو أن حكم الإسلام أفضل، ما دام اختار ذلك وأراده وحكم به فهو كافر، يعني فردا كان أو حكومة. وعليه فلما يقول أخ: من يحكم بالقوانين الوضعية هو مكره، نحن نتكلم عن القضايا العامة الأصلية، أما الحالات الاستثنائية فلها حكم، يعني من يكره على الحكم بالقانون، نتأكد أولا هل الإكراه متحقق فعلا، وإلا كما قال الإمام أحمد لما قيل إنهم يكرهوننا قال ذكروا بحديث بلال، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال: إن بلالا وعمارا وأمثالهم ضربوا وأنتم قيل فنضربكم، فقلتم القرآن مخلوق، نضربكم قيل فنضربكم، فرق بين هذا وهذا، ليس كل من قال أنا مكره، واحد يقول والله أنا وظيفتي إيش أسوي هذا شغلي، لا يا أخي هذا ما هو عذر ولا هو إكراه، هكذا في القوانين الوضعية، في العمل، في البنك، في أي شيء، لابد أن تجتهد وأن تبحث عن بديل وأن يرى عليك أثر الإكراه، أما تعيش عمرك كله في هذه الوظائف تقول مكره، لا هذا غير صحيح، فتدرب إذا تبين فعلا أنه مكره تنطلق عليه حقيقة الإكراه، هذه حالة عارضة مستثناة لا تؤثر على الأصل. وكذلك دخل الرسالة واستدل بحديث الغلام اليهودي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فقال له فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله. يعني يقول الأخ أن هذا ما أتى بالشروط، أن أنت قلت لابد أن تتحقق بالشروط، وهذا يعني قال لا إله إلا الله ونجى من النار فقط. نقول أولا يجب أن نعود للقاعدة نفسها، إنما نطلق ونتحدث عن القاعدة العامة. القاعدة العامة أن المسلمين يقولون لا إله إلا الله وهم أحياء ويعيشون ويمشون ويعملون، فهؤلاء يقول لهم حققوا معناها وشروطها ومقتضاها، أما حالة الاحتضار حالة مستثنة. ثم نقول: هل فعلا يا أخي الكريم كيف عرفت أن الغلام هذا أنه لم يقولها بيقين وإخلاص ومحبة ورضا؟ فإن قلت لا قال كذلك قلنا هذه هي الشروط، هذا الذي نقوله، وإن قلت لم يكن كذلك قلنا من أين لك ذلك؟ لا يجوز ذلك، لم تطلع على قلبه، فالأصل أنه ما نظر إلى أبيه إلا خائفا، ولذلك لما يعني يترقب من يقول له نعم، فلما قال له أطع انشرح قلبه فقالها، فهذا القائل لها بانشراح صدر كما هو ظاهر الحال واستجابة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه ما قالها إلا بهذه الشروط يا أخي، فإذن الكلام ماتي ولا اعتراض عليه. يقول الأخ الكريم: عندما يحتكم شخص إلى قاضي في المحكمة ثم يحكم القاضي عليه لغيره لخصمه فيرى في نفسه أنه مظلوم، هل هذا الشعور يعتبر عدم الرضا بحكم الله؟ فرق بين أنك تشعر أن القاضي ظلمك ولم يحكم فيك بحكم الله الذي هو العدل والحق، ولو حكم في بحكم الله لقبلت ورضيت، فتعترض في هذه الحالة على من؟ على عمل القاضي، على عمله الذي هو بشر يمكن يخطئ فعلا وقد يرتشي وقد يظلم والعياذ بالله، قد يقع، وبين أن يكون الاعتراض على الحكم ذاته، الحكم، كما لو حكم الامرأة أن لها نصف ميراث الرجل، كيف أنا ما أخذ مثل أخي نفس الشيء؟ هذا اعتراض على ماذا؟ على الحكم، على الشرع ذاته، وليس على فعل القاضي. فهذا لا بد أن تنبه إليه، هذا الفرق. ثم ما الأولى والأفضل بحق المؤمن؟ الأفضل أن يصبر وأن يرضى بحكم القاضي ما لم يكن يعلم أنه، يعني علما يقينا أنه ظالم له، أن يحتسب ذلك. فربما كان يتوهم، وهذا كثير، يتوهم أنه محق ولكن الحق مع خصمه الذي حكم له ذلك القاضي. يقول الأخ لي قضية في إحدى المحاكم الشرعية مع أحد الكبار، يعني كبار القضاة ولا كبار الأحكام. المهم قضية مالية فحولت إلى وزارة التجارة ليحكم فيها رجل قانوني مع شبه قانوني، علما لأن القاضي الشرعي حكم في القضية لي. فهل هذا من الرضا بحكم الله؟ وما هو وقتي تجاه ذلك، حيث أنني أصبحت بالمحكمة التجارية متهما ومطالبا؟ لا يجوز، لا يجوز أصلا إنشاء المحاكم التجارية. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أصدر بهذا فتوى وبين أن هذا من التحاكم إلى الطاغوت. فأولا يجب على الدولة إقفال وإلغاء المحاكم التجارية أو العمالية وأي محاكم لا تحكم ما شرع الله. فإن كانت موجودة وحكمت على الأخ هذا كما ذكر، فلا يجوز له أن يرضى بحكمها، بل يجب عليه أن يعترض وأن يطالب بأن يحكم عليه، أو عليه يعني أن يكون الحكم في محكمة شرعية. ويجب على كل من بلغه هذا الأمر أن ينصر هذا الأخ وأن يعينه، فعليه أن يعرض هذا الأمر على مجلس القضاء الأعلى، على المحكمة الكبرى في بلده، على أهل الخير، على كل من يعينه لكي يتخلص من هذا الحكم القانوني الذي هو الطاغوت. القانون هو الطاغوت، يعني الله تعالى قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، تقول أنت يريدون أن يتحاكموا إلى القانون، لأنه هو الطاغوت. كل ما قال بحكم الله فهو طاغوت وهو جاهلية، كما قال أفحكم الجاهلية يبغون. فالواجب إذن أولا على الحكومة أن تغلق أي محكمة تخالف الشرع، الواجب على المحاكم الشرعية أن تستقبل أي قضية ولا تقول هذا من اختصاص المحاكم، وهي تعلم المحاكم الأخرى وهي تعلم أنها تحكم بالقانون، لا يجوز للقضاة أن يفعلوا ذلك. ثانيا لا يجوز للمحكوم عليها أن يرضى بهذا الحكم، عليها أن يعترف حتى يرغم بالقوة، ولكن يستعين بالله تبارك وتعالى ثم بمن يعينه من علماء ومن قضاة الشرع ومن أهل الخير لكي يدفع هذا المنكر عنه وعن غيره. حتى لو كانت المحكمة الشرعية حكمت عليه، فعليه أن يقبل حكمها وأن يرفض حكم المحكمة الوضعية وإن كانت قد حكمت له. هذا الإيمان، وليس فقط لأنها حكمت له. هذه أيضا مشكلة أخرى كما ذكر الأخ، أن هناك بين القبائل إذا حصل بينهم مشاكل ذهبوا إلى آخرين، وضعوا المعاديل واحتكموا لديهم ويحكمون بالذبح وباليمين، فما حكم ذلك؟ ما هو البديل؟ وما دور الشباب والدعاة؟ حقيقة هذه مشكلة كثيرا ما تقع وكثيرا ما تأتي الأسئلة عنها، وأحوال القبائل والمناطق تختلف، فبعضهم يغالي في هذا وأحكام طويلة عريضة جدا، وبعضهم لا يتجاوز أن يجتمعوا مثلا أو أن يصلحوا وهكذا. ولذلك أقول هذه الأمور نحتاج فيها إلى تأصيل قضايا معينة. الأصل الأول أن نذيع ونشيع بين الناس العلم الشرعي حتى يعرف حكم الله، حتى يعرف معنى الرضا بالله ومعنى الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعرف أحكام الله وحدود الله فلا يتجاوزوها ولا يتعدوها، وأن نبين لهم كفر التحاكم إلى القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية وهي من الشرائع الوضعية. الأمر الآخر، يعني القضية الأولى قضية التوعية والدعوة، هي حل لكل المشكلات في العالم وفي الأمة. الأمر الآخر أن تقوم المحاكم الشرعية أو وزارة العدل بواجبها، أولا بنشر المحاكم الشرعية. بعض الناس يعني لا يريد أن يتكبد المسافة، أقرب محكمة شرعية تبعد إليه 200 كيلو 300 كيلو أحيانا، فلا يريد أن يذهبوا إليها. هذا بالتكثير الإكثار من المحاكم. وقد تقول الوزارة أين طلابكم في الجامعة الذين يرفضون القضاء؟ فأقول يجب عليكم معشر الشباب من كان منكم أهلا للقضاء أن لا يمتنع عن ذلك، وإن كان طلب القضاء في الأصل ليس مستحقرا بلا ريب، لكن تترك الدنيا بلا قضاء او يتهد القانونيين، فيجب عليكم كما يجب على الوزارة ان تؤمن وتوفر المحاكم الشرعية. الامر الاخر، يجب على المحاكم الشرعية ان تبث في هذه القضايا وان تسرع في ذلك، لان الناس يرون انه لو تضارب اثنان وذهب الى الامارة، والامارة عدلة قضية اخرى الشرطة اولا، والشرطة اكثر الناس لاجق فيها، ثم تحال للأمارة والمراكز، ثم المركز يحيل الأمارة الفرعية، ثم الأمارة الفرعية لأمارة المنطقة، ثم تذهب للداخلية شهور. فالناس يقولون يقع من القطيعة ومن الخصومة، وقد يقع القتل، وقد يقع كذا، وهذا يسلم مظلوما أو محقا، وذاك طليق مظلوما أو محقا، وأمور كثيرة لا تتدارك. وقد رأيت وقفت على كثير من القضايا يقولوا لو لم نصلح بينهم ما تدارك الموضوع، يعني تشعب وتطور، فتوضع إجراءات قضايا أنظمة إجرائية مرنة، بحيث أن المحاكم الشرعية رأسا تتولى القضية وتحكم فيها، ولو صلحا، ولو تعين هي من يقومون بالصلح من أهل الدين والخير، وتعين لهم كيف يصلحون بحيث لا يكون هناك ما يخالف الشرع. إن هذه بعض الحلول العامة، أما الواقع فهو أكبر من ذلك، ولكن لا حيلة فيه، والله المستعان. إذا فعل الإنسان المعصية وهي من قدر الله، فكيف يكون الرضا بها وكذلك الطاعة؟ هذه قضية مهمة يا أخوان، ولا نطيل فيها، لأن الموضوع القضاء والقدر شائك واحتاج إلى شرح وإفاضة، لكن نقول لك انظر إلى أمر. إذا فعلت أنت العبد الذي خلقك الله لتعبده وتتقيه ذنبا، أذنبت ذنبا من الذنوب، كيف ترضى؟ ألست مطلوب منك بالرضا؟ لا ترضى عن نفسك أنها فعلت الذنب، لكن ترضى عن ربك أنك وقعت فيه، وتتوب وتبادر بالتوبة والندم والاستغفار، ومع التوبة ومع الندم والاستغفار والعزم على ألا تعود، ترضى لأن الله تعالى كتب لك ذلك، فهي من جهة الله أمر نرضى به، لكن من جهة الشيطان، من جهة نفسي أنا وهواي، لا أرضى به ولا أقبله. أنا عرفت كيف ترضى وكيف تغضب. مثلا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي ذكرنا كلامه آنفا، أسلم متأخرا، ما أسلم إلا متأخرا، أليس الكفر أعظم الذنوب؟ فهو يرى أن تأخر إسلامه فاته شيء كثير، لكن ماذا كان حاله رضي الله تعالى عنه كحال كثير من الصحابة؟ رضي بأن الله تعالى ما اختار لي أن أسلم إلا لما أسلم، عندما أسلم، وما كان لنفسي أن تؤمن إلا بإذن الله. فما قبل ذلك يرضى بقدر الله أنه لم يكن قد جعله من السابقين الأولين، هذا من الرضا. لكن من جهة نفسه أن يلوم نفسه، أي إنسان منا يعني ليس المقصود، أن يلوم نفسه لما لم أتعجل، لما لم أبادر، هذا حق، وهذه حقيقة النفس اللوامة. النفس اللوامة، نفس المؤمن تلومه أنه فعل ولا أولى يفعل من الطاعة. فهذا هاتان جهتان، يعني كل شيء يقع فهو من جهة أنه قدر الله نرضى به، ومن جهة أنه فعل العبد لا نرضى به. كما لو أحد جاء وقطع الإشارة وضرب السيارة وكلفك، ترضى به من جهة أنه قدر الله، لكن من جهة أن هذا اعتدى وقع عليك ما يجب عليك أن ترضى به، ولك الحق أن تخاصمه أو أن تعاتبه. المهم حتى لو تأثرت ما رضيت منه، نعم ما ترضى منه هو، لكن من جهة الله ترضى. ولحق الإخوان في الجهتان هي جهتان كل منهما تنفك عن الأخرى، كل عمل وكل فعل له جهتان. يقول أخ، هل بغض أهل الكفر والنصارى في أمور الدين، عفوا في أمور الدنيا والدين، دليل أكيد على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان يبغض الكفار ويعاديهم، هل هذا دليل على أنه يحب الله ورسوله؟ نعم، هو أحد الأدلة إن شاء الله، لأنه لا يجتمع في قلب العبد أن يحب أحدا ويحب أعداءه. يعني إذا أحب الله فلن يحب أعداء الله، فإذا أبغض أعداء الله لله، أن يكون حبه لله وبغضه لله فإنه يكون من أهل الإيمان ويذوق طعم الإيمان بإذن الله. يقول أخ: ما حكم الذين يعرضون عن تعلم أمور دينهم، يعني المحاضرات الندوات المواعظ ذكرها، مع أنهم يصلون مع المسلمين ولكن إذا دعوا إليها لا يقبلون ذلك؟ يعني يقول الأخ أن هؤلاء لا يرضونها مثلا أو يعترضون عليها ولذلك لا يحبونها فلا يقبلونها. نقول يا أخوتي الكرام: الاعتراض أو الإعراض، الإعراض عن دين الله تعالى من أصله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يتفقه فيه، هذا أحد أنواع الكفر والعياذ بالله، فإن صاحبه لن يعرف ربه ولا دينه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيح لكل إنسان بمقدار ما قدر الله تعالى له، إذا أتيح له أن يتعلم دينه وأن يتفقه فيه فلا يجوز له أن يعرض عن ذلك، وإلا كان فعلا غير راض عن هذا ومعترضا عليه بنوع من الاعتراض جليا أو خفيا. فالواجب على الإنسان أن يفرح برياض الجنة، وإذا مر بها أن يرتع فيها وأن يحمد الله تبارك وتعالى على وجودها وأن يشكره على ذلك وأن يجتهد ما استطاع، وكل بحسبه. لا نكلف العامية أن يحضر كل الحلقات العلمية مثلا أو كذا، لكن إذا كان ليس عن إعراض ونفور وإنما لأنه لا يفقهها أو فوق طاقته أو لا يعني ليس في مستواه هذا معذور، إنما عليها أن يحبها وأن يحرص عليها وأن ينبه إليها وأن يدعو إخوانه إليها. هل يكون اتخاذ مناهج دعوية غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتراض على حكمه أم لا؟ ولا شك في ذلك، نعم. ولهذا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن قدم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الدعوة أي منهج آخر فقد اعترض عليه، وهو نوع من أنواع الاعتراض، سواء كان هذا المنهج ينتمي إلى طائفة إلى جماعة إلى حزب إلى إمام، كائنا من كان، من كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يرد قوله أو أمره أو سلوكه أو دعوته إذا خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التقليد، هذا نوع من التقليد المذموم، التعصب المذهبي المذموم كما ذكرنا، الذي يجعل صاحبه يغلو في إمامه فيقدم كلام إمامه أو مذهبه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الحلال والحرام. مثله أيضا من يغلو في شيخ أو مثلا مؤسس لجماعة أو لحزب إسلامي مثلا أو أي معنى من هذه المعاني فيغلو فيه ويقدم كلامه وكتبه وآراءه وطريقته ومنهجه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فلا ريب أن هذا نوع من أنواع الاعتراض وأن فاعله لم يحقق الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ربما لم ينتف الحرج من قلبه أو لم يسلم تسليما. الذين مثلا لا يبدأون دعوتهم بالتوحيد، هذا لا شك أنه مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، لا ريب في ذلك، وأول ما دعا إليه ولما بعث معاذا ولما بعث غيره فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو شهادة لا إله إلا الله، هذا مثلا، هذا مثال ولا بد أن يعلمه الجميع. أو مثلا من يظن أن بالإمكان أن يجمع الناس مجرد جمع ليصوتوا له أو ينتخبوه ليحكم، فإذا وصل إلى الحكم فقد نال المقصود ويقيم الإسلام والدين، هذا أيضا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فإن منهجه صلى الله عليه وسلم هو التزكية التربية الاصطفاء الاختيار لقوم يحملون هذا الدين عن حق وعن يقين ويجاهدون في سبيل الله حتى يقوم الدين. كذلك والوقت يضيق لكن هذه أمثلة عابرة، من يريد أن يقيم دين الله تبارك وتعالى من غير صبر ولا مصابرة وإنما كل من عارضه قاتله، هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والأنبياء جميعا، لأن أنبياء الله ورسل الله يقولون ولنصبرن على ما آذيتمونا، ويحكى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإذا جاءت دعوة أو طائفة أو حزب أيا كان ما كان استحلوا أن يقاتلوا من خالفهم ولم يمروا بمرحلة الصبر هذه والتزكية والابتلاء، فإنهم قد خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهكذا، فهؤلاء هم نوع من أنواع التقليد. التقليد لا يكون فقط في الأحكام الفقهية، بل يكون كذلك في المناهج الدعوية. والواجب هو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يقدم بين يدي الله ورسوله. أما ما يجب منا نحن نحو هؤلاء أو نحو غيرهم فهذا له موضوع آخر، وليس هذا المقام مقام التفصيل فيه. إذا أصابت إنسان مصيبة ما فرض على حكمة الله وأخذ يسب بمن سبب له هذه المصيبة، يعتبر معترضا على حكم الله، ويعتبر أنه قد كفر، وما سبيل التوبة سواء قد كفر أم لم يكفر. إذا كان فعلا يعترض على قدر الله وعلى حكمة الله، فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة. كفر أو لم يكفر هذه الله أعلم، ما أدري ماذا قال والأحوال تختلف، لكن المقصود إذا تاب من ذلك، فإن كان كفرا فقد تاب وعاد للإيمان، وإن كانت كبيرة فقد تاب وعاد إلى الطاعة. المهم أن يتوب من ذلك، وأن يتوب إلى رشده، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن لا يعترض على الأمر من جهة أنه قدر. أما إذا اعترض من جهة أنه فعل العبد كما بينا، فهذا شأن المخلوقين جميعا، إلا الذين يعني هذه نفوس عالية جدا، الذين يقابلون الإساءة بالإحسان، وهذا يعني إحسان وليس مطلوبا، ليس واجبا، يعني مشروعا لكن ليس واجبا. العدل حق، أما الإحسان فهو تقرب وتفضل، وهو الأولى والأليق بالدعاء وبطلاب العلم. الأليق بهم دائما في كل مواقف هو العفو والصفح والإحسان ومقابلة الإساءة بالإحسان، هذا الذي يليق بالدعاء. لكن في حق عامة الخلق أو حتى أي واحد منهم أراد العدل أو الحق لا يمنع من ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن من عفى وأصلح هذه درجة أخرى، ونرجو أن نكون جميعا من أولئك. شكر الله لك على كل حال أخي، يعني إن ذكر فينا ما ليس فينا، وطلب أن نشرح كتاب التوحيد. نرجو لو استطعنا بالحقيقة أن نشرح أو نفتح درسا آخر لما كان إلا في كتاب التوحيد أو حوله، والحمد لله هي كلها في التوحيد إن شاء الله، لكن الظروف الله المستعان فما تعلمون. طيب، واجبنا تجاه إخواننا المسلمين، كثير من الأسئلة لا نريد الإطالة في الحقيقة. المهم تجاه إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها، نحن نستطيع أمرين لا عذر لنا فيهما. الأول منهما الدعاء، والدعاء عظيم وشأنه جلل، ودائما يذكر إخواني ونفسي به، لا نحقر الدعاء، أن ندعو الله لهم في القنوت وغيرهم، وأن ندعو على الكافرين أيضا مطلقا، ندعو للمؤمنين مطلقا ولا للكافرين مطلقا، وإن خصصنا بعض الكافرين أو دول الكفر التي لا شك أنها تحارب هذا الدين، فنرجو أن يتقبلها الله تبارك وتعالى ونجيب هذه الدعوات بإذن الله. وأمر آخر إضافة إلى الدعاء لابد هو المال. نحن والحمد لله في استطاعتنا أن ندفع بقدر ما نستطيع، والقليل يجعله الله تبارك وتعالى كثيرا ويبارك فيه، ولو جمع من كل أحد من المسلمين ما استطاع وإن قل لكان كثيرا في النهاية، ولنفع الله تبارك وتعالى به إخواننا هنالك. والحمد لله لا يكاد يمر أسبوع إلا ويسافر من نعرف معرفة شخصية ونثق فيه ونعطيه المبلغ يدا بيد، فهذا لا عذر لأحد أن يقول لا ندري أين توضع المبالغ أو تصل أو لا تصل، يأخذونها ويوصلونها يدا بيد إلى إخوانكم المجاهدين أو الذين من المنكوبين كما في الصومال وغيرها. والحمد لله، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. صلى الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا جميعا إليه ردا حميدا، وأن يوفقنا لتدارك هذا الفساد وهذا المنكر العظيم، وكل ما من شأنه أن يغضب الله عز وجل، وأن يرزقنا رضاه وطاعته.
بتسجيل هذه المادة
إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
الآثار الإسلامية جدة